القائل في كتابه العزيز: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الذين تعاهدوا القرآن الكريم وتلوه حق تلاوته كما سمعوه من فيه صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما فيه وساروا على هداه، فنالوا بذلك الأجر العظيم والنعيم المقيم. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ولا بكر عوان، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انتقل السياق إلى ذكر جناية أخرى من جنايات بني إسرائيل مع أوامر الله سبحانه وتعالى السابقة به. الجناية هي تشددهم في تلقي أمر الله عز وجل وكثرة تساؤلاتهم. إحدى جنايات بني إسرائيل كانت تشددهم في تلقي أمر الله سبحانه وتعالى وكثرة تساؤلهم. هذه الجناية هي قصة البقرة، وسميت أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة أحداث تلك القصة التي بدأت بالقتل وانتهت بالإحياء. بدأت بالقتل وانتهت بالإحياء، وتخلل ذلك أحداث مثيرة ووقائع خارقة للعادة. ما قصة البقرة؟ قصة بقرة بني إسرائيل من القصص التي تحدث عنها القرآن الكريم. إذ كان لأحد الرجال الصالحين من بني إسرائيل بقرة، كان يربيها ويرعاها ويحافظ عليها كي تظل من بعده لابنه. هذا الرجل الصالح كان له بقرة، كان يرعاها لأن كان عنده ابن يريد أن تبقى لابنه. كان يذهب بها إلى المروج الخضراء كي ترعى ويدعو الله قائلا: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر. لما مات الرجل بقيت هذه البقرة من بعده لابنه اليتيم. الرجل مات وبقيت البقرة لابنه اليتيم. بقي يرعى البقرة ابنه كما كان يرعاها أبوه من قبل. قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وغير واحد من السلف: كان رجل في بني إسرائيل كثير المال، وكان شيخا كبيرا، وله بنو أخ. هذا الشيخ الكبير الغني كثير المال لم يكن له أولاد، كان له أبناء أخ. هؤلاء أبناء الأخ كانوا يتمنون موته ليرثوه، كانوا يتمنون موته ليرثوه. فعمد أحدهم فقتله في الليل، أحد أبناء أخونه قتله في الليل حتى يرثه، وطرحه في مجمع الطرق، طرحه في طريق يقال على باب رجل منهم، فلما أصبح الناس اختصموا فيه، اختصموا في قاتل هذا الرجل. جاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم، وهو قتله، قتله وجاء يصرخ ويتظلم، فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله؟ فجاء ابن أخيه شكى أمر عمه المقتول إلى رسول الله موسى عليه السلام. جاء القاتل إلى موسى عليه السلام يشكو أمر قتل عمه، فقال موسى عليه السلام: أرشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به. موسى ناشد الناس: من عنده علم بأمر هذا القتيل أبلغونا، علمونا. فلم يكن عند أحد منهم علم، وسألوه أن يسأل في هذه القضية ربه عز وجل. قالوا لموسى: اسأل لنا ربك عن قاتل عمنا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن الله يأمرهم بذبح بقرة، فقال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا وقالوا: أتتخذنا هزوا؟ عجبوا واستنكروا الأمر على موسى بأمره بذبح بقرة، قالوا: كيف نحن نسألك عن قاتل عمنا وأنت تقول اذبحوا بقرة؟ ظنوا أنه هازئ وساخر بهم. نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول اذبحوا بقرة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أي أن موسى عليه السلام استعاذ بربه أن يكون في عداد السفهاء الذين يستهزئون بالناس، فقال: أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحى إلي. وهذا هو الذي أجابني حين سألته عما سألتموني عنه أن أسأله فيه. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يخبر الله سبحانه وتعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لموسى عليه السلام، فقالوا: اسأل ربك ما هذه البقرة، صفها لنا. اسأل ربك ما هذه البقرة، صفها لنا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، فافعلوا ما تأمرون. الفارض المسنة من البقر أو الهرمة، والبكر الصغيرة التي لم تلد. إذن وصف لهم البقرة لا هرمة، لا كبيرة هرمة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، يعني وسط، نصف بين البكر وبين الهرمة. فافعلوا ما تؤمرون، اتركوا التشدد والتعنت وكثرة التساؤلات. ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع لونها أي ناصع صافي، لونها ناصع صافي، يقال أصفر فاقع أي صادق الصفرة، يقال أسود حالك وأحمر قاني، كذلك أصفر فاقع. تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا
وإنا إن شاء الله لمهتدون. طلبوا من موسى عليه السلام من تعنتهم وتشددهم طلب ثالث بسؤال ربه المزيد من صفات البقرة، متذرعين بطلبهم بحجة التباس البقرة المطلوبة من بين غيرها من البقر. تحججوا بأن البقرة التبست عليهم من بين غيرها من البقر، وأخذوا على أنفسهم أنهم سيهتدون، وعلقوا ذلك بمشيئة الله. قالوا إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول يعني لم يذللها العمل، لم تذلل بالعمل. تثير الأرض يعني ليست بذلول تثير الأرض، أي لا تقلب الأرض للزراعة. ولا تسقي الحرث أي ليست مسخرة لسقي الحرث. مسلمة يعني مخلصة ومبرأة من العيوب. مسلمة أي مخلصة ومبرأة من العيوب. لا شية فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق أي الآن جئت بالبيان الواضح للبقرة طبعا، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق من أول مرة. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وجدوها عند يتيم، اشتروها منه وذبحوها، وقد أوشكوا على ترك ذبحها وما كادوا يفعلون، يعني أوشكوا أن لا يذبحوها، أوشكوا كادوا أن لا يذبحوها. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد، فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها. يعني لو أنهم ما سألوا موسى ولا تشددوا بالأسئلة إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود من حكمة الله سبحانه وتعالى بذبح البقرة، لكنهم شددوا على أنفسهم. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. ولولا أنهم استثنوا وقالوا إن شاء الله، قالوا إن شاء الله لمهتدون، لما هدوا إليها أبدا. يعني هنا فائدة الاستثناء، فائدة القول إن شاء الله، لولا أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. وفي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم، لولا أن بني إسرائيل استثنوا لما أعطوا، لولا أن بني إسرائيل استثنوا يعني قالوا إن شاء الله لما أعطوا، يعني لما اهتدوا. وفي صحته نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ يعني اذكروا، وإذ يعني واذكروا يا بني إسرائيل، حين قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم يعني تنازعتم واختلفتم فيها، كل يدفع قتلها عن نفسه، كل شخص يقول لست أنا القاتل، كل شخص يدفع قتلها عن نفسه، تنازعوا واختلفوا. طبعا هي مدارأوا قبل أن يأتوا موسى، لكن الله عز وجل أخر هذا لأن الغرض هو بيان حالهم مع أوامر الله، فقدم القصة الأولى مع أن التأخير، قدم قصة البقرة على اختلافهم في القتيل ليبين حالهم مع أوامر الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة عظيمة أن القرآن الكريم يقدم ما حقه التقديم في غرض الآيات، فقدم قصة البقرة مع العلم أن الاختلاف في القتيل كان قبل قصة البقرة. ثم قال تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي أن الله سبحانه وتعالى مظهر هذا القاتل ليعلم، سيظهر الله هذا القاتل ليعلم. فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أمرهم موسى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة، أي عضو منها. أمرهم موسى أن يضربوا القتيل كما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى، أن يضربوا القتيل بأي جزء من البقرة، ليس في تعيين هذا أي عضو، ليس في تعيينه فائدة. قال العلماء هو الذيل، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن هنا سؤال: لماذا أمروا بذبح بقرة دون غيرها؟ لماذا لم يقول لهم اذبحوا ناقة مثلا، أو اذبحوا غنم؟ لماذا خصص الله سبحانه وتعالى ذبح بقرة دون غيرها؟ نرجع إلى جناياتهم السابقة، أليسوا عبدوا العجل؟ عبدوا العجل، فالله تعالى أمرهم يذبحوا ما قدسوه، لأنهم كانوا يقدسون البقرة ويعبدوها، فالله أمرهم أن يذبحوا ما قدسوه في نفوسهم ليزيل ما في نفوسهم من تعظيمها، فأمرهم الله بذبحها. فقال الله عز وجل مخاطبا لهم مباشرة، والمقصود به اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم: فضربوه ببعضها، ضربوا القتيل بجزء بعضو من البقرة، فأحياه الله سبحانه وتعالى فأخبر بقاتله ثم مات. أحياه الله وقال قتلني فلان ثم مات ثانية. كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيى الله هذا القتيل في الدنيا، كذلك يحيي الله الموتى بعد مماتهم ويبعثهم يوم القيامة. فهنا هذه الآية دليل على إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يظهر الله سبحانه وتعالى لكم العلامات الواضحة على كمال قدرته في إحياء الموتى. فكان في إحيائه، إحياء هذا القتيل، وهم يشاهدون، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم وتمتنعوا عن عصيانه عز وجل. ماذا نستفاد من هذه القصة؟ ما يستفاد من هذه القصة؟ تضمنت هذه القصة العديد من الفوائد الإيمانية والتوجيهات التربوية، نجملها فيما يأتي. بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تحدها قدرة، فالله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير، وهذا واضح في هذه القصة غاية الوضوح، وذلك أنه سبحانه أحيى القتيل بعد موته وأنطقه بالحق المبين ثم مات، ثم أماته ثانية. أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطأ والزلل، ومنزهون عن الصفات الذميمة. يعني لما وصفوا موسى بالجهل، بالاستهزاء والسخرية منهم، فالأنبياء معصومون من الصفات الذميمة، ومعصومون من الخطأ والزلل، ولم يبلغهم إلا بما أوحى الله إليه. كما أن السؤال فيما لا يفيد في قليل ولا كثير لا يغني من الحق شيئا، لا خير فيه. كثرة السؤال والتشديد لا خير فيه، بل قد يترتب عليه من النتائج ما لا يحمد عقباه، كما ترتب على هؤلاء اليهود عندما تشددوا وتعنتوا في كثرة الأسئلة لموسى عليه السلام. وأن الحق مهما طال طمسه لابد أن يظهر ويعلو في النهاية. الحق مهما طال طمسه لابد أن يظهر ويعلو في النهاية، والباطل مهما طال انتفاشه لابد أن يدحر ويهزم في النهاية. فقصة البقرة هذه اشتملت على عدة جنايات، اشتملت على عدة جنايات أعظم عند الله من قتل القتيل. قصة البقرة اشتملت على عدة جنايات أعظم عند الله من قتل القتيل. ما هذه الجنايات؟ أولا سوء سلوكهم وأدبهم مع ربهم ومع نبيهم، واستخفافهم بالتشريع والأمر في الاستجابة والامتثال لنبيهم، وتعنتهم في كثرة سؤال نبيهم وإلحاحهم عليه وتشديدهم على أنفسهم فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فجعل الله تعالى هذه القصة لنا علامة وسمة، فكأن الله تعالى بهذه السورة يقول: يا أمة محمد احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء في تلقي أوامر الله. كأن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نفعل أفعال تشبه أفعال اليهود في تلقيهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. السورة كلها في تلقي التشريع وإعداد الأمة في تلقي هذه الشريعة وتبليغها. فالله عز وجل من رحمته ولطفه بنا ذكر لنا حال بني إسرائيل لنحذر، ذكر لنا حال بني إسرائيل لنحذر أن نكون منهم. أشار بهذه السورة كأنها علامة حمراء، كأن في السورة علامة حمراء أمامكم، إشارة حمراء في كل أمر يأتي بعد ذلك في السورة. كلما أتاكم أمر احذروا، احذروا أن تكونوا مثل قوم موسى في سوء تلقيهم للتشريع. أولا قالوا: أتتخذنا هزوا؟ ثم قالوا: ادعوا لنا ربك. ولم يقولوا ادعوا لنا الله أو ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا ربك. ثم قال الله عز وجل: فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالإنسان إذا كان كاره لأمر الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا كان كاره لأمر الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على ضعف إيمانه. أما إذا كان مبادرا ممتثلا سباقا إلى الأمر فهذا دليل على صدق إيمانه. المؤمن قد يفعل الأمر وهو كاره، يعني مثل التكاليف فيها مشقة، لكن من الناس من يكون إيمانه قوي يدفعه هذا الإيمان إلى أن يستشعر أن هذه التكاليف نعم ومنن ولذة وسرور. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. من يأتي لصلاة الفجر وفي نفسه ثقل، من يأتي لصلاة الفجر وفي نفسه ثقل، يترك الفراش الوفير والجو اللطيف ويخرج من بيته في الظلمات، لا شك أن ذلك أمر لا يستحمله إلا المؤمن. لذلك لا يحافظ على صلاة الفجر إلا المؤمن، ولا يتخلف عنها إلا منافق، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ليست صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني ما في صلاة الفجر والعشاء من الفضل والأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. فهؤلاء المنافقين لا يصلون العشاء ولا الفجر لأنه وقت نوم وراحة. فانظروا إلى أوامر الله في نفوسكم إن كنتم تمتثلونها بطواعية، فوالله إن ذلك دليل على قوة إيمانكم بالله، وإن كان في نفوسكم ثقل فانظروا إلى إيمانكم. ثم قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم، يعني اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة، لم تعد تؤثر الموعظة في قلوبكم من شدة قساوتها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، لكن ما انتفعتم بها وما دعاكم ذلك للإيمان، ولم يكن ينبغي أن تقسوا قلوبكم، ما كان ينبغي لكم أن تقسوا قلوبكم، لأن ما شاهدتم وعاينتم إحياء القتيل أمامكم مما يوجب لين القلوب ورقتها وانقيادها للحق. فقلوبكم في شدتها وغلظتها وقساوتها كالحجارة أو أشد قسوة، أي أو أشد صلابة من الحجارة. الحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. قال بعض العلماء: إنه ما هبط حجر من جبل إلا خشية لله عز وجل. وفي تأويل هذه الآية أقوال للمفسرين، إلا أن أعظمها هو أن هذه الجبال تخشى الله سبحانه وتعالى وتعظمه، ما من مخلوق إلا ويعظم الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الجبال الصامدة، الجبال القاسية، هي والله تخشى الله عز وجل. فأين قلوبنا، القلوب اللينة، أينها من ذكر الله عز وجل؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الأحجار على قلوبهم القاسية، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أي أن الحجارة مع قسوتها أفضل من قلوب أولئك القوم الذين لا تلين ولا تخشع لله سبحانه وتعالى. ذلك بأن هناك أنواع من الحجارة تسيل منها أنهار، يتفجر منه الأنهار، تسيل منها أنهار من المياه، ومنها أنواع تلين وتتصدع فيخرج منها الماء، ومنها ما يتردى من علو، من يهبط من علو إلى سفول من خشية الله تبارك وتعالى. ثم توعدهم الله تعالى أشد الوعيد، ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى أشد الوعيد، فقال: وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الله غير غافل عن أعمالهم الخبيثة ولا ساهٍ عنها، بل هو عالم بها، حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أشد الجزاء وأوفاه. ثم قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الهمزة للإنكار الاستبعادي، الهمزة أ أفتطمعون للإنكار الاستبعادي، والطمع كالرجاء وهو ترقب شيء محبوب وضده اليأس، الهمزة للإنكار الاستبعادي والطمع كالرجاء وهو ترقب شيء محبوب وضده اليأس. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى كفرهم وعنادهم انتقل الحديث لخطاب المؤمنين. المؤمنين كانوا حينما ينزل عليهم الكتاب وهم في المدينة واليهود كثرة يصيبهم هم وغم، المؤمنين كان يصيبهم هم وغم من كثرة اليهود وعدم إيمانهم وطغيانهم وكفرهم وعنادهم. لا شك أن ذلك قد يصيب المؤمن، فالله سبحانه وتعالى قال لهم قطعا لأطماعهم، يعني قطعا لأطماع المؤمنين في إيمان أهل الكتاب، فقال لهم: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم هؤلاء اليهود أن يتابعونكم على دينكم الإسلام وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي كان حالهم أن جماعة منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلامه يتلى في كتابهم التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي أنهم بعد سماعهم كلام الله عز وجل وبعد أن أدركوه بعقولهم وفهموه فهما جليا واضحا يقومون بتبديله وتغييره وصرف معانيه إلى معاني أخرى على غير مراد الله سبحانه وتعالى. وقيل يدخل فيهم الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه السلام في جبل الطور، قيل يدخل في هؤلاء الذين يحرفون كلام الله من بعد ما سمعوه وعقلوه الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه السلام في جبل الطور، وهم السبعون الذين اختارهم موسى وخرج بهم إلى جبل الطور طلبا لتوبتهم من عبادة العجل عندما عبدوا العجل عندما ذهب لملاقاة ربه. وهم يعلمون، أي والحال أنهم يعلمون أنهم حرفوه، يعلمون أنهم حرفوه مبطلين ومفترين على الله الكذب. فلا تطمعوا أيها المؤمنون في إيمانهم، وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال منافقي أهل الكتاب، حال منافقي أهل الكتاب: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب إذا قابلوا المؤمنين وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أظهروا لهم الإيمان بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قالوا آمنا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا انصرف هؤلاء المنافقون من اليهود خالين بأصحابهم في موضع لم يكن أحد معهم سواهم، قال أصحابهم اليهود الذين لم ينافقوا منكرين على من نافق منهم. اليهود الذين لم ينافقوا يقولون للذين نافقوا منكرين عليهم نفاقهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أي أتحدثونهم، الهمزة هنا للاستفهام الاستنكاري، أتحدثونهم الهمزة للاستفهام الاستنكاري، أي أتخبرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما أعلمنا الله به في التوراة؟ بما فتح الله عليكم يعني ذكره الله لكم في التوراة. فهؤلاء يقولون: أتخبرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما أعلمنا الله به في التوراة وحكم به علينا، كالإخبار بأن محمد صلى الله عليه وسلم النبي المنتظر الذي تنطبق عليه الصفات المذكورة لديهم. كانت صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكان علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة. فهؤلاء اليهود الذين نافقوا كانوا يذكرون للمؤمنين أن صفات النبي وأن هذه الأمور مذكورة عندهم في التوراة. الذين لم ينافقوا منهم يعاتبوهم: كيف تقولون لمحمد والذين معه أصحابه أن الله قد أعلمنا في التوراة بأن محمد النبي المنتظر وأن صفاته مذكورة عندنا في التوراة؟ وكيف تظهرون لهم الإيمان، تقولون آمنا وتخبرونهم أنكم مثلهم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أي يكون ذلك الإقرار لهم حجة لهؤلاء المؤمنين علينا يوم القيامة، أننا عرفنا الحق، عرفنا الحق في التوراة وتركنا العمل به، كما قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أفلا تعقلون؟ أليس لكم إدراك بعقولكم؟ أفلا يكون لكم عقل فتفهموا أنه لا ينبغي لكم إخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي المنتظر، فيكون ذلك حجة لهم عليكم عند الله تعالى يوم القيامة. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أي يقولون مثل هذا ولا يعلمون أن إسرارهم وإعلانهم عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يسره اليهود من الكفر والتكذيب وما يخفونه من التلاوم بينهم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسره اليهود من الكفر والتكذيب وما يخفونه من التلاوم بينهم على إظهارهم ما أظهروا للمؤمنين من الإقرار، كما يعلم ما يعلنونه للمؤمنين بقولهم آمنا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. منهم أي من اليهود، أميون يعني عوام لا يحسن القراءة والكتابة، ليسوا على علم بالتوراة، وهذا حال عامتهم، هذا حال عامتهم أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ليس لهم حظ من كتاب الله عز وجل إلا التلاوة فقط. أماني، ما معنى أماني؟ قال المفسرون فيها معاني كثيرة، لكن خلاصتها في معنيين. المعنى الأول: لا يعلمون إلا أكاذيب وأماني يختلقها علماؤهم. علماء اليهود يختلقون أكاذيب يقولوها لعامتهم، فيقولون هؤلاء العلماء لعامتهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لهم: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كل هذا كذب وافتراء على الله عز وجل، لكن علماؤهم أرادوا بذلك أن يضللوا عامتهم. فقال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أماني ألفاظ يقرؤونها فقط، يعني لا يعلمون الكتاب إلا ألفاظ فقط يقرؤونها، وهذا حال كثير من الناس اليوم من المسلمين، لا يعلم الكتاب إلا ألفاظ بلا معنى. ما أعظم هذا الحال. ما حجتك عندك كتاب الله؟ ما حجتك عند الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله عندك تقرأ فيه بين يديك ولا تعلم إلا ألفاظه، وهذا يبين لنا عظم أمر التدبر والتفكر. ما حجتنا نقرأ كتاب الله، نقرأ الألفاظ فقط بدون معرفة معانيه؟ لابد لنا من التدبر والتفكر ونسأل الله عز وجل لمعرفة ما فيه من هداية وبصيرة وعلم وعمل لنمتثله. فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن هذا لا يعرف فيه إلا مجرد ألفاظ، بل يجب أن يقف عند الآية ما يريد الله بها. ثم قال تعالى وإن هم إلا يظنون، أي ليس معهم إلا مجرد ظنون. وإن هم إلا يظنون، أي ليس معهم إلا مجرد ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، العلماء علماء اليهود متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصير عندهم. فلا مطمع لكم في الطائفتين أيها المؤمنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة أو عذاب. ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة أو عذاب. فويل للذين يكتبون الكتاب، الكتاب ما يكتبه علماء اليهود من أباطيل. علماء اليهود يكتبون أباطيل وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى ليتوصلوا بها إلى أغراض دنية من متاع الدنيا القليل. وهذا الحديث عن علمائهم، كانوا يكتبون التوراة ويحرفونها للناس ويبيعونها ويأخذون مقابلها دراهم أو دنانير، ثم يقولون هذا من عند الله. بالله أي جرم هذا؟ أي جرم هذا؟ يكتب كتاب فيقول هذا من عند الله ثم يأخذ على ذلك دراهم ليشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. في هذه الآية بيان أن لهم عذاب شديد وهلاك عظيم بسبب كذبهم على الله سبحانه وتعالى بكتابه شيء ونسبته إلى بكتابتهم شيء ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى وأكلهم الحرام الذي كسبوه بالكتابة الباطلة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن كثير في سبب نزول قوله تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أن عكرمة قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها آخرون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفنكم فيها أحد. فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار. هؤلاء اليهود زعموا أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودات. من أين أخذوا هذه؟ لماذا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات؟ لماذا ما قالوا لن ندخل النار؟ قالوا لن ندخلها إلا 40 يوما. قالوا لن ندخلها إلا 40 يوما، وهي مقدار إيش؟ مقدار ماذا؟ مقدار عبادتهم العجل، لأنهم عبدوا العجل 40 يوم. فيقولون نحن ندخل النار 40 يوم على قدر عبادتهم العجل ثم نخرج منها، وهذا مجرد دعوة. رد الله عليهم فقال قل لهم يا أيها الرسول لأولئك اليهود الذين ادعوا لأنفسهم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أي هل لكم عند الله ميثاق يثبت صحة دعواكم بالإيمان به وبرسوله وبطاعته؟ فإن كان قد وقع عهد فلكم العذر بما قلتم، فالله تعالى لا ينقض عهده ولا يخلف وعده، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه لا يتغير ولا يتبدل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أو يعني هل تتقولون على الباطل وتختلقون الكذب جرأة على الله سبحانه وتعالى؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين لا ثالث، إما أن يكونوا اتخذوا عهدا عند الله وتكون دعواهم صادقة، أو يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثير من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ونكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولين مختلقين قائلون عليه ما لا يعلمون. والقول عليه بلا علم من أعظم الحرمات وأشنع القبيحات. ثم يقرر العليم الحكيم حكمه في مصير الإنسان بدخول النار أو الجنة، ذلك الحكم القائم على العدل والحكمة، فيقول سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يرد على اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم بلى، ليس الأمر كما تقولون، ليس الأمر كما تدعون يا معشر اليهود، وإنما هي الخطايا والحسنات. من كسب سيئة، وهي نكرة في سياق الشرط، من كسب سيئة، السيئة هنا نكرة في سياق الشرط، فيعم الشرك وما دونه، يعني تشمل الشرك وما دونه، والمراد بها هنا الشرك، السيئة هنا المراد بها الشرك، كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني أحاطت بعاملها بمن كسبها فلم تدع له منفذ، ومات عليها ولم يتوب، وهذا لا يكون إلا للشرك. فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فقط المشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. احتج بهذه الآية الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم فإنها ظاهرة في الشرك. الخوارج يقولون أن الذي يفعل معصية يخلد في النار، احتجوا بهذه الآية، وهذه الآية هي ليست أي معصية وإنما هي للشرك فقط، أما المعاصي الأخرى دون الشرك إن تاب الإنسان يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، لم يخلد في النار. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، بعد أن ذكر النار وأهلها من باب الترغيب بعد الترهيب كما هي طريقة القرآن الكريم، فقال: والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات. ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين، ما هذه الشرطين؟ أن تكون خالصة لوجه الله، متبعة بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل النجاة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، المقيمون فيها على الدوام لا يخرجون منها أبدا. نأتي الآن إلى الفوائد التربوية والهدايات من هذه الآيات. الفائدة الأولى: بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق حتى يتجنب مثلها المسلمون، لا يقعون بما وقع به بنو إسرائيل، وأن من شدد على نفسه شدد الله عليه كما حصل لبني إسرائيل، وأن حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم نعرف فائدة الأمر أو النهي وعلته، وبيان فائدة الاستثناء بقوله إن شاء الله، فلو لم يقل اليهود إن شاء الله لمهتدون ما كانوا ليهتدوا إلى معرفة البقرة المطلوبة. واليهود من أقسى البشر، اليهود من أقسى البشر. الله أكبر. اليهود من أقسى البشر قلوبا إلى اليوم، إذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم ضاحكون. من علامات الشقاء قساوة القلوب، من علامات الشقاء قساوة القلوب. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التي تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله ليتوصل بها صاحبها إلى غرض دنيوي أو حظوة لذي سلطان، والتنبيه على خطر الذنوب صغيرها وكبيرها وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح قبل أن تحوط بالنفس فتحجبها عن التوبة والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.